بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والصالحين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في المحاضرة الخامسة من سلسلة سبيلك إلى الله تعالى، عنوانها الشهادة والحياة. هل الشهادة طريق إلى الموت أم أنها طريق إلى الحياة؟ ولماذا نختار الشهادة في سبيل الله تعالى؟ ولماذا ركز الإسلام على البناء الجهادي الذي يدعو إلى الاستعداد للشهادة بشكل مباشر؟ هذه أسئلة نعيشها في حياتنا، ونحتاج إلى أن نتعرف على طريقنا إلى الله تعالى من خلال تهيئة نفوسنا لتكون قادرة وقابلة لتقوم بواجبها كي تصل إلى الهدف المنشود، وهو مرضاة الله تعالى التي تؤدي إلى سعادة الإنسان في الدنيا وإلى ثوابه في الآخرة. الشهادة خيار دفاعي فعال، ولذا ركز الإسلام عليه وطلب من أنصاره أن يهيئوا أنفسهم ليكونوا مستعدين لها. فلو افترضنا أن جماعة كانت تعاني من ظالم يتحكم بمسارها ومصيرها، كيف يمكن أن تواجه هذا الظالم؟ خاصة أنه بالكلمة لا يمكن الوصول إلى نتيجة، لأن الظالم يقمع الكلمة. بالاعتراض لا يمكن أن يسمح للاعتراض، بل في كثير من الحالات يضع في السجن ويقتل ويتصرف ببشاعة. إذن هل يقف الإنسان مستسلما للظلم، للاحتلال، للعدوان، أم أن عليه أن يتصدى؟ فكرة الشهادة في الإسلام هي الدفع للتصدي من أجل تغيير الواقع بحسب مصلحة الإنسان عندما يواجه ظلما أو احتلالا أو اعتداء أو تسلطا من الأعداء والظلم. أي مقاومة تكون عاجزة عن تحقيق أهدافها ما لم تصل إلى الاستعداد للشهادة؟ لأنه اليوم ما في تكافؤ بين العدوان وبين المعتدى عليهم، تكافؤ غير موجود. المعتدي يملك عادة أسلحة قوية، يمتلك أعداد كثيرة، تكون له ظروف مؤاتية، يتصرف ببشاعة حتى يترك بصمات صعبة ومعقدة في حياة المظلومين. إذن المظلوم يكون في وضع صعب، لا يمتلك القدرات نفسها ولا يمتلك حتى البشاعة التي يتصرف بها الطرف الآخر. كيف نواجه هذه القوة الطاغية ونحن ضعفاء؟ الإسلام وجد الحل، وجد الحل بالتربية على الشهادة، بالاستعداد للشهادة. لأن الإنسان عندما يصبح مستعدا ليضحي، ليقدم، ليستشهد، يمتلك قوة إضافية ليست موجودة لديه. هذه القوة الإضافية تساعد في إيجاد نوع من التوازن مع قوة العدو. عندها يمكن أن يتحقق الانتصار، ويمكن أن يتقدم المظلوم على الظالم. قرأت مقال لأحد المحللين الاستراتيجيين المعاصرين يقول أكبر خطأ تمتلكه القوى المظلومة أو المقاومة أن تعتمد أساليب المستكبرين والمعتدين. كيف؟ اليوم المعتدون لديهم إمكانات عسكرية، لديهم طريقة سياسية، لديهم خطط عملانية. إذا المقاوم أو الجهات الضعيفة اتبعت أساليبهم نفسها، سيبقون أضعف منهم لأنه بالإمكانات أقل، بالأساليب هم يتقنونها أكثر، وبالتالي يصبح الإنسان كمن يتحرك في الفراغ فلا نتيجة. لذلك إذا هني أقوياء عسكريا وقلنا بدنا ننتصر عليهم عسكريا بقوتهم العسكرية، منكون عم نسلك طريق غلط. إذا قلنا هني عندهم قدرة سياسية في واقع معين بدنا نتبع أسلوبهم في الموضوع السياسي لنصل إلى نتيجة، لن نستطيع، لأنني أقدر. إذن علينا أن نبحث عن طريق لا يستطيعون سلوكه ويعطينا قوة لا يستطيعون منافستنا عليها. هون اختيار الشهادة يعطينا مسار غير المسار اللي هن مختارينه. مسار الشهادة مسار يعطي معنويات، مسار الشهادة مسار يجرئ يشجع، مسار الشهادة يفتح طرق آفاق. ولذا موضوع التربية على الشهادة ليس مسألة عابرة، ليست مسألة اعتباطية. عشان هيك بتشوفوا أنه بصلب القرآن الكريم آيات الجهاد كثيرة جدا. بالتربية الإسلامية التأكيد على الجهاد لا يتوقف، منو أمر عبثي، هذا أمر له علاقة بإعطائنا مصدر قوة غير موجود عند الآخرين، ونستطيع في مظلوميتنا أن نسترد حقوقنا بمصدر القوة هذا. من هنا نحن نمتلك قوة إضافية معنوية مستمدة من الإيمان بقوة الله، وهذه تكون إلى جانب المؤمنين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الاستناد إلى القوة الكبرى، الاستناد إلى الله تعالى. من استخف بهذا الاستناد إلى قوة الله تعالى؟ لأنه هذا يعطينا قوة إضافية. هلا بيقول لي واحد أنه لكن يعطينا قوة معنوية، من استخف بالقوة المعنوية؟ ليش المقاتل على الجبهة هو مادي فقط؟ لا، هو مادي ومعنوي. على سبيل المثال لو كان المقاتل جبانا لخسر المعركة، لو كان المقاتل المقابل يمتلك معنويات وجرأة وشجاعة حتى ولو كان سلاحه بسيطا يستطيع أن يقدم وأن يحقق إنجازات في ميدان المعركة. المعنويات مهمة، الشهادة تربية على المعنويات والجرأة والقدرة واستثمار للإمكانات البسيطة لتصبح فعاليتها فعالية كبيرة جدا. أيضا التربية على الشهادة يزيل حاجز الخوف من الموت. لأن احنا لما نربي هذا الشاب نقول له قتالك في سبيل الله تعالى، قتالك يوصلك إلى الجنة، قتالك لا يغير من أجلك لأن الأجل بيد الله تعالى، قتالك يريحك من المظلومية التي تعيشها. كل هذا الدفع المعنوي بيعطي جرأة، بيعطي شجاعة. إذا امتلك الجرأة والشجاعة وزال حاجز الخوف، هذا يعني أنه يصبح أقوى، من دون الحديث عن الإمكانات المادية والقدرات المختلفة، يعني يصير قوة معنوية، قوة تساعده. يقول تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. شو بدك أحسن من هيك أيها الإنسان المؤمن؟ أن يقع أجرك على الله تعالى، وأن تكون المكافأة عند الله تعالى. ما في عمل بيعمله الإنسان إلا بحب يلاقي نتائجه. هون عم بيقلنا رب العالمين إنه نتائج الجهاد مضمونة عندي، وأنا أعطيكم الثواب والأجر، أنا خالقكم أضمن لكم أن تكون كل خطواتكم مسجلة ومدونة وتأخذون ثمنا بدلا عنها في جنة الله تعالى. هذا شو بيعمل؟ بيعمل طمأنينة، لأنه في بعض الأحيان الإنسان ما بيعرف أنه عم يعمل حيوصل لنتيجة ولا ما حيوصل لنتيجة، أنه عمله مقبول ولا مش مقبول، حيوصل لنجاح أو فشل. الله عز وجل بيقول له: ترك لي موضوع النجاح والفشل على جنب، ترك لي موضوع النصر والهزيمة على جنب، ترك لي موضوع أنه حدا حيكافئك أو ما لح يكافئك. شو بدك أنت؟ أنا بكافئك. رب العالمين عمول أنا بكافئك، فقد وقع أجره على الله، مش بس أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، أو أن يضيف إلى الأجر الذي يعطيه مغفرة ورحمة في مقابل أعمال سيئة قام بها الإنسان في حياته، ليرفع عنه فيكون بالجهاد قد سجل أجره على الله وفتح بابا إلى المغفرة الواسعة عن أعماله قبل الجهاد. هذه نعمة من الله عز وجل، هذا بيزيل حاجز الخوف عند الإنسان. فإذا زال حاجز الخوف أصبحت قوته مميزة، وطبعا بدنا نشتغل عليها. يعني هذا الأمر ما بيصير بيوم وبيومين، هذا تربية بده وقت حتى يتجهز الإنسان. كل التعاليم الإسلامية، الصلاة، الدعاء، التوكل على الله، السجود، الخشوع، الإيمان بالله تعالى، كل هيدي العناوين كل وحدة منهم تعمل أثر معين في القلب، بمجموعهم بصير الإنسان غير خائف من الموت. بمجموعهم، مش بشغلة وحدة بصير واحد مش خائف من الموت، وهي بدها تدريب مع الزمن، يعني بتحصل معه فيصل إلى هذه النتيجة. النتيجة الثالثة: اطمئنان المؤمنين بأن قوتهم تجعلهم في الموقع الأقوى مع قلة العدد والعدة. يعني حتى لو اطلعوا لقوا ما في تكافؤ بالعدد، عدد أقل، ما في تكافؤ بالعدة، عدة أقل. في بدر كانوا 313 واحد مقابل 950 واحد من المشركين في بدر، يعني الثلث. الأسلحة اللي كانت عندهم أسلحة متواضعة، حتى أنه قسم كبير منهم كان يسير على الأقدام، بينما أسلحة الطرف الآخر كانت مهمة، فيها رماح، وأيضا عندهم خيل وجمال، يعني وسائل النقل كمان كانت من الوسائل المهمة التي تساعد في المعركة. مع وجود قلة العدد والعدة في مقابل كثرة العدد والعدة، انتصرت القلة على الكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا المؤمن بيعيش صورة، فكرة، قناعة، اطمئنان أنه منتصر على قلة العدد والعدة. ألا البعض كان يناقشنا يقول: يا أخي طب ما إسرائيل قوية، معقول أنتم على قلة عددكم وعدتكم تنتصروا على إسرائيل؟ قل نعم، إيه معقول، ليش مش معقول؟ يحدثونا بعقل، من وين محدثكم بعقل؟ في تجربة تاريخية في بدر موجودة. في دعم إلهي نحن ننتظره. طبعا هن ما لح يفهموا علينا لأنه هن موازينهم موازين مادية. هن ما بيعرفوا أنه الرشاش اللي بيطلق بضع رصاصات إذا أطلق من يد تعيش ثقة بالله تعالى تكون مقدمة على العمل بجرأة وشجاعة تكفي لتخيف العدو فيهرب، فيكون الانكسار قد سجل للعدو قبل أن تبدأ المعركة وقبل أن يطلق النار. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن هون شو عم يقلنا؟ الواحد بعشرة، لأنه 20 بيغلبوا 200، واحد بعشرة. 1000، 100 بيغلبوا 1000، يعني واحد بعشرة. منين إجا قوة الواحد بعشرة؟ بيقول إن يكن منكم 20 صابرون، بسبب الصبر، بسبب الإيمان، بسبب الارتباط بالله تعالى. الباقيين ما عندهم، الأعداء المقابلين ما عندهم هذه الصورة، ما عندهم هذا الانطباع. إذن المؤمن مطمئن أنه ينتصر. اليوم هلأ إذا بتسألونا أنه يعني أنتم بمعركتكم مع إسرائيل في نهاية المطاف، يعني بعد سنة، بعد 10، بعد 20، ما بنعرف أمتي، هل تتوقعون تحقيق النصر على إسرائيل؟ منقولكم نتوقع تحقيق النصر الحاسم على إسرائيل. ما بيحكي الواحد بنصر، بيحكي بنصر حاسم إن شاء الله تعالى. هذا وعد الله للمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا المؤمن مطمئن أنه سينتصر، أنه مدعوم من الله عز وجل. الواحد بعشرة. وبالفعل هلأ بتشوفوا أنتوا إخواتكم، أزواجكم، أقاربكم، من تعرفونهم، بتحسوا الروحية اللي موجودة حقيقة من الداخل، تشعرون أن هذا الإنسان إنسان سيربح وسينجح في المعركة. سيماهم في وجوههم، يعني الواحد بيبين من خلال هذه التربية. الأمر الرابع، دافع الشهادة أقوى من دافع العدوان. ليش؟ لأن الشهادة مرتبطة بالحق والعدوان مرتبط بالباطل، والحق يمتلك قوة ذاتية تشعر الإنسان بالإطمئنان والاستقرار النفسي، وأنه يمتلك إقناعا وقدرة موضوعية لا يمتلكها أصحاب الباطل. مشان هيك بيجي التوجيه القرآني بيقول طولوا بالكم، ما أنتوا أقوى على كل حال. كيف؟ بيقول لي حيصير معكم كمؤمنين، حيصير مع الكافرين، بس الفرق كيف يتلقاه كل فريق. يعني أنتوا بالمعركة ستجرحون، والكفار في المعركة سيجرحون، عندكم حيروح شهداء وعندهم حيروح قتلى، انتوا حتخسروا بعض المواقع وهن حيخسروا بعض المواقع، يعني في آلام ومرارات تحصل في داخل المعركة. كن لكن الفرق انه انتم تتكلون لتعويض خسائركم وآلامكم على الله تعالى، متوقعين أنه يدعمكم ويعطيكم، أما هم فلا دعم لهم، وخسارتهم خسارة، وتبرز في الميدان كمشكلة واقعية لا يستطيعون التخلص منها. يقول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، مثل بعضكم، لكن وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. شوفوا الفرق، إنه المؤمن يرجو من الله تعالى الرحمة، يرجو من الله المغفرة، يرجو من الله المدد العون، يرجو من الله النصر، يرجو من الله أن يعطيه في لحظة الشدة، أن يدفعه إلى الأمام، يعني يرجو عطاءات إلهية. هل بقول واحد يعني بالمعركة كيف يعطي الله تعالى؟ الله عز وجل بيعطي كتير، تكفي السكينة الموجودة في نفوس المؤمنين، الشهادة تأصيل نفسي. لذلك لاحظوا بالآية الكريمة شو بقول، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني إنه عمل عقد، عمل صفقة. طب ما هلأ عم يشتري الله عز وجل مني الأموال والنفس، ما في شيء هلأ، والإيه قبل ما يصير شيء، هذا جزء من الموضوع التربوي. أنت على خط الإيمان، إذا تعال نقوم بعقد بيع وشراء، تبيعني نفسك ومالك أبيعك الجنة، أما هل تبذل أو لا تبذل حسب المطلوب. وهذا نوع من التحصين نحتاجه ونريده ويؤثر في الميزان، ولا نحن كيف ننتصر على الأعداء؟ ما في سباق تسلح، ما بنقدر نحن نسابق العدو بتسلحه، ما بنقدر. في سباق عدد، ما بنقدر نلحقه بالعدد. في سباق وضع سياسي دولي، ما بنقدر نلحقه بالوضع السياسي الدولي. إذن كيف نستطيع أن نقلب المعادلة بالجهاد والشهادة؟ أيضا هذا الطريق، طريق الجهاد والشهادة، فرصة لتحقيق النصر المادي والفوز على الأعداء في مقابل انعدام الفرص عبر الوسائل الأخرى. خلينا نجي نقول، لو لم نكن مؤمنين بالجهاد والشهادة كيف مننتصر؟ كيف منغير المعادلة؟ ما في إمكانية. راجعوا التاريخ كله، الشعوب التي اندثرت والشعوب التي خسرت خسارة كبيرة جدا، والشعوب التي لم يعد لها ذكر في مكانتها وفي دورها، هي الشعوب التي قاتلها الأعداء أو تسلط عليها الكبار ولم تتمكن من المواجهة أو تغيير المعادلة، خلص راحت صار جزء من التاريخ. مين اللي بيقدر ينتصر؟ هو اللي بده يعمل تحرك، بده يعمل مواجهة. طب خلينا نقول نحن بالحد الأدنى، الجهاد في سبيل الله تعالى يحمل إمكانية النصر، ما بدنا نقول النصر بالتأكيد. طيب أي أفضل، أن يجاهد الإنسان لإمكانية النصر أو أن يبقى مكانه لحتمية الهزيمة؟ لا واحد بفوت بجرب، خاصة أنه في إمكانية للانتصار، مش أنه عم بجرب الواحد بشكل عشوائي، لا عم نجرب والمقومات قادرة أن تصنع شيئا، والتجارب تدل أن القوة المتراصة الضعيفة تستطيع بالإيمان بالله تعالى أن تحقق الإنجازات. هذا في التاريخ وهذا في الحاضر. رأينا كيف أن المقاومة في لبنان انتصرت على قلتها، قلة عددها وقلة إمكاناتها، ومعاكست كل الظروف السياسية لها، والحمد لله تعالى كان إنجاز كبير سنة 2000 وسنة 2006. هذا بركة الجهاد في سبيل الله تعالى. من هون منقول أنه اللي بيقول والله أنا ما بدي أسلك طريق الشهادة، منقول له بدون شهادة رح تربح؟ ما رح تربح، رح تضلك مقموع وحتخسر كل شيء، حتكون عبد ذليل. على الأقل الشهادة تفتح لك فرصة. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر السادس، أن شهادة المجاهدين تحقق ردعا للعدو. يا أخي بالحد الأدنى الأدنى توقف اندفاعة العدو عن المزيد، بدل ما يضل عم يحتل بيوقف احتلاله، بدل ما يضل عم يعتدي بيوقف اعتداءه، بدل ما يتوسع بمكتسباته منا بيوقف عند المكتسبات اللي وصل له. طب حد أدنى. لذلك كيف ما برمناها حنلاقي أن الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله يحقق إنجازات عظيمة. بعد أن تحدثنا عن الشهادة، ما هو الهدف؟ الهدف سبيل الله تعالى. أنا بتمنى تنتبهوا لهذا العنوان، لأنه هو بيحكم كل مسيرتنا. البعض بيقول والله نحن بدنا نجاهد في سبيل الله تعالى من أجل أن نموت. منقول له غلط هذا، ولا مرة جاهدنا من أجل أن نموت، هذا خطأ. والله واحد قال يجاهد في سبيل الله تعالى أو يجاهد من أجل أن يستشهد، لا مش صحيح. ما حدا بيجاهد من أجل أن يستشهد، ليس هذا هو الهدف. الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه ذهب إلى كربلاء من أجل أن يموت شهيدا، ليس صحيح. ما راح على كربلاء من أجل أن يموت شهيدا، لا، راح على كربلاء من أجل الإصلاح في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. الهدف هو سبيل الله عز وجل، الهدف أن يعمل الإنسان في إطار الصلاح، في إطار الفلاح، وهذا هو الذي يجب أن نركز عليه. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لاحظوا سؤال إنما المؤمنون، للحصر، إنما المؤمنون. مين هن المؤمنين؟ هن الذين آمنوا بالله أولا، واحد، ورسوله ثانيا، ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك بهذا الإيمان أنه هو الطريق إلى الله تعالى. بعدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالأساس هو الاعتقاد، هو الإيمان، هو الارتباط بالله ورسوله بمنهج الإسلام الحق. بيجي الجهاد في سبيل الله كطريق لتحقيق هذا الإيمان، وهذا هو الصدق الحقيقي. إذن نحن نقاتل في سبيل الله تعالى، نؤمن في سبيل الله تعالى، نسير في الحياة في سبيل الله تعالى، هذا هو الأساس. نحرر الأرض في سبيل الله تعالى، نحرر الإنسان في سبيل الله تعالى، هذا هو هدفنا. هلا بيجي ناس عنده أهداف أخرى، هني حرين. بيجي واحد بيقول أنا إنما أقاتل من أجل المركز، هذا شأنه. واحد بيقول أنا أقاتل من أجل المال، واحد بيقول أنا أقاتل من أجل الزعيم، واحد بيقول أنا أقاتل من أجل حفنة من التراب. بنقول له لا، نحن نقاتل في سبيل الله تعالى. فمن قاتل في سبيل الله تعالى حرر التراب وحرر الإنسان واستعاد المال ورفع الكرامة وجعل العزة للمؤمنين. يعني كل شيء بيجي درجة تاني بعد سبيل الله عز وجل. يوم نحن عم نقاتل في سبيل الله هذا العدو الإسرائيلي، ليش عم نقاتل؟ محرقصين انه في شبر من الارض اخذتها اسرائيل؟ لا، قبل ما نكون محرقصين في شبر من الارض اخذتها اسرائيل، في شيء اساسي، تربيتنا على الايمان بالله تعالى تجعلنا لا نقبل ان نذل وان تؤخذ منا قطعه ارض مهما كانت صغيره من قبل اسرائيل، فنعيدها قربة إلى الله تعالى، فيكون التعلق بالأرض نتيجة للتعلق بسبيل الله تعالى، وهذا ما يعطينا القوة الحقيقية. ولذلك طريق الجهاد هو على خطى الإيمان بالله تعالى. يعني دائما دائما المؤمن يضع سبيل الله قدامه وبعدين كل شيء، وهذا تصويب لطريقة التفكير، تصويب لطريقة العمل. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا هالرواية التي توضح المسار، أكثروا ذكر الله عز وجل على كل حال، فإنه ليس عمل أحب إلى الله تعالى ولا أنجى لعبد من كل سيئة في الدنيا والآخرة من ذكر الله. ما في شيء أمام ذكر الله تعالى. شو المقصود ذكر الله عز وجل؟ على كل حال إن كل حياتنا فيها ذكر لله تعالى. بدي أحكي بذكر الله عز وجل تكون حكي مستقيم. بدي أكل بذكر الله عز وجل حتى أكل الحلال. بدي أمشي بذكر الله عز وجل حتى أمشي نحو الطاعة. مقصود بذكر الله عز وجل أنه ابقى عم بعيش في كل لحظة من لحظات حياتي أن عملي يرضى عنه الله تعالى. هذا المقصود. بيقوم واحد بيسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قيل ولا القتال في سبيل الله؟ يعني هلأ عم بتقول أحب شيء إلى الله تعالى ذكر الله عز وجل، طيب شو القتال في سبيل الله؟ مش هو أحب إلى الله تعالى؟ اسمعوا جواب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال لولا ذكر الله لم يؤمر بالقتال في سبيل الله. ملاحظين تصويب طريقة التفكير؟ لو ما ذكر الله عز وجل ما في قتال في سبيل الله. بنفهمها أيضا من الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. ليه سمى الجهاد الأصغر قتال في سبيل الله يا أخي؟ إزهاق للروح في سبيل الله. بقول إيه، لو ما كان عنده جهاد أكبر بالأول ما كان وصل لهذا الجهاد الأصغر اللي عم بيقاتل هالمستوى من القتال، لولا أن قلبه مليء بذكر الله تعالى، ولولا أن عقله مفطور على طاعة الله تعالى، ولولا أنه يحتسب أجره على الله تعالى لما قاتل في سبيل الله ووقف هذه المواقف الصعبة. فإذا ذكر الله تعالى هو قبل كل شيء. على هذا الأساس تكون الشهادة طريقا إلى الهدف. ما بتكون الشهادة هدف بحد ذاتها، لا، طريق للهدف. ولما بتكون طريق للهدف ما بيعود الإنسان يزت حاله. ليش نحن، ليش المؤمنين ما بيزتوا حالهم كيفما كان حتى يقتلوا؟ لأنه بده يؤدي الهدف اللي هو سبيل الله عز وجل. لذلك أحيانا ما بيتوفق، ما بيقتل، شو المشكلة؟ إذا مات على فراشه وكان مؤمنا فهو في سبيل الله تعالى، وهو كالمجاهد في سبيل الله تعالى، لأن طريقة الموت ليست بيده، مهم أنه يعمل اللي عليه. بيقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله عز وجل بيغفر لهم لأنه جماعة التزموا بالطريق الذي أراده الله تعالى. شوفوا أمير المؤمنين كيف حدثنا عن هذا الموضوع بشكل مباشر، وهذا كلام من أمير المؤمنين. يمكن البعض يستغربوا هلأ أو منو سامعوا لأول مرة بيسمعوا، لأنه أحيانا ما بنقرأ كتير نحن. شو بيقول الأمير؟ بيقول فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي. يعني أنا ما رحت على الحرب إلا وأنا بطمئن أنه قسم من هالناس يرجعوا لله وتعشوا إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. يعني أنا ما بروح على الحرب وكل هدفي أني أقتل، لا، أنا بروح على الحرب ومتمني أنه يا أخي يرجعوا عن ضلالهم ويرجعوا لطاعة الله عز وجل، وما بدي الحرب. معناها مش الهدف أنه روح يقتل، لا، هو بده يتحقق سبيل الله عز وجل. بيتحقق سبيل الله عز وجل بلا قتال بلا قتل، نعمة، ما عنده مانع. هذه الشهادة هي الأرقى، لأنه لما واحد بيختار هذا الطريق معنى ذلك أنه قدم أغلى ما عنده. شوفي الإنسان يحرص عليه أكثر من المال والنفس، طبعا على أن تكون بشرطها وشروطها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، كانوا قلة، فما زال يهتف ربه مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه. قد ما عم يرجي الله عز وجل أن ينصره وينصر المؤمنين معه. فأنزل الله تعالى قوله في القرآن الكريم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ما هو لأنه في صلة بالله تعالى، هذه الصلة تدفع الإنسان إلى أن يطلب دائما ويرجو دائما، والله بيلبي. هلا بعت ألف من الملائكة، صار في نقاش عند علمائنا إنه يعني الألف من الملائكة اللي نزلوا شاركوا بالقتال ولا ما شاركوا بالقتال. عجبني تعليق عدد من العلماء، يعني هن متفقين، قال: نحن ما نعرفه أن الله أرسل ألفا من الملائكة، لأنه هو عم بيقول أنه أرسل ألف من الملائكة، لكن هل حضروا للطمأنة أو شاركوا بطريقة مجهولة بالنسبة للمؤمنين؟ ما بنعرف، لأنه شو عم بيقول؟ ولتطمئن به قلوبكم. هلأ مرات الطمأنة تحصل بمجرد يقول لهم في ألف معكم، ومرات تانية الطمأنة بتحصل بأن يشاركوا. ما عم نحكي نحن هلأ، ما بنعرف في مشاركة ما في مشاركة. على الأرجح أنه لأنه عم يحكي عن طمأنة، أن وجود الملائكة هي للطمأنة، ولكن المسؤولية تقع على المؤمنين الذين أخذوا ذخيرة وعاشوا حالة معنوية كبيرة، فدفعتهم هذه الحالة المعنوية لمزيد من العطاء والنصر بإذن الله تعالى بسبب وجود الملائكة. هنا نصل إلى النقطة المركزية، وهي الأجل، يعني وقت الموت. في كثير من الناس بس يحكوا عن موقف بيقول لك حتى ما نموت، بيخافوا من الموت، انه تحت عنوان انه ما تعمل الشغله حتى ما تموت، ما تجاهد في سبيل الله حتى ما تموت، ما تروح على هالمحل حتى ما تموت. وبتلاقي في سرسبه احيانا بشكل فوق العادي، يعني شيء مش منطقي في بعض الحالات. في ناس بتقبل بالذل وبالقهر وبالاحتلال وبالسحق، بس ما أنا حاضر تعمل خطوة يستشم منها أنه يمكن أن يقتل الإنسان. الأجل بيد الله تعالى، ما حدا بيقدر لا يقرب أجل ولا يأخر أجل، وهذا جزء من إيماننا أن الأجل بيد الله تعالى. من هون التربية على الجهاد بالمال والنفس هي قدرة على بذل أقصى التضحيات، لأن الجهاد لا يقرب أجلا ولا يؤخر أجلا. ما في واحد بيروح بجاهد أنه بيموت قبل وقته، لا، لأنه في مجاهدين راحوا قاتلوا من سنة 82 وبعدهم هلأ أحياء، وفي ناس لأول مرة بيروحوا بيستشهدوا، وفي ناس ما بيروحوا على المعركة وبيقتلوا كنتيجة من نتائج المعركة. ما له علاقة، هذا الأجل بيد الله تعالى. اسمعوا الله عز وجل شو بيقول، ما هي التعاليم بتريحنا في كيفية السير في الحياة. يقول جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بس تيجي وقت الإنسان خلص الله عز وجل بياخذ أجله. ويقول تعالى في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني النوم مثل الموت، بس الفرق انه بس ينام الواحد الله عز وجل بيرفع له روحه ويعيدها بعد ذلك. الذي يموت ترفع روحه ولا تعود بعد ذلك. عم بيقرب لنا اياها، بيقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فبيستيقظ مرة تانية بعد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بالحديث الشريف بيقول: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. أبدا، نفس الصورة. ولذلك الإنسان ما بيحس إلا أنه خلص صار محل تاني، مات. الأجل بيد الله تعالى. طيب شو منعمل؟ نعمل مثل ما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبالحقيقة أنا هذه الرواية عن أمير المؤمنين من أجمل الروايات اللي بحس الواحد أنه يعني عبت له راسه وقلبه وكل كلام الأمير هيك، بس في شغلات بتبقى حاكمة بشكل كبير. شو بقول الأمير سلام الله تعالى عليه؟ بيقول كفى بالأجل حارسا، أنت اللي بيحرسك أجلك، ما بيحرسك شيء تاني. هلا بيقول واحد طيب إذا كان هيك وليش بتعملوا هالإحتياطات الأمنية؟ وليش بتعملوا هالإجراءات المختلفة؟ بدنا نميز، في واجب إنه نعمل الإحتياطات. لما بنعمل الإحتياطات ما عم نلغي الموت، الإحتياطات إنما نقوم بها لتأدية الواجب، أما الموت فسيأتي بالإحتياطات وبلا إحتياطات. بس ما في واحد مثلا بيقول والله هلا عم بيقوص القناص بالشارع، ما إذا ما أجى الأجل بيمشي أنا بالشارع وما بيقدر يقوصني. لا، ما هذا غباء، هذا ما عم تعمل تكليفك، أنت ما تكليفك إنك تروح تمشي هيك. إذا رحت مشيت وقنصك القناص تموت مذنبا معرضا نفسك للقتل آثما وتعاقب عند الله تعالى، ما عملت تكليفك. أما والله عملت احتياطاتك وهربت بالطريقة المناسبة وتخبيت بالطريقة المناسبة وطالك القناص، أنت اللي عليك عملته، وإنما مت بأجلك. فإذا الاحتياطات الأمنية اللي بنعملها ما بنعملها من أجل أن نمنع الموت، بنعملها تنقوم بتكليفنا الشرعي، وهذا لازم يكون واضح عند الجميع. لذلك الأجل بيد الله تعالى. هلأ الناس أحيانا بتحكي عن أجل محتوم وأجل مخروم، أنه والله كان لح يموت وما مات. هذا بنظرنا نحن أنه كان لح يموت وما مات، أنه واحد ماشي بالشارع مرأت سيارة من حد منه، في حدا حكي معه قام زاح نص متر، وإذ الله أنقذه من قتل محتم كان ممكن يصير بسبب السيارة. بيقول ما هذا كان حيموت وبطل يموت، ما بعلم الله عز وجل انه هيدا ما كان حيموت بهذه الفترة وحيبطل بالطريقة اللي نحن شفناها. نحن بنعتقد انه كان حيموت وبطل يموت، او والله واحد راح على المعركة وصل الى محل انه اصابته قذيفة وفقد دمه وخلص لحظات لح يموت والله انقذه، منقول هذا كان سيموت وتأجل اجله. لا، ما تأجل اجله، مو بالأصل ما كان هذا أجله، وإنما نحن اشتبهنا وشفنا أنه في حالة معينة تؤدي إلى الموت فلم يحصل الموت. وإلا الأجل محدد بيد الله تعالى. إذا واحد آمن حقيقة أن الأجل بيد الله تعالى وأنه لا يقدمه مخلوق على الأرض ولا يؤخره مخلوق على الأرض، إيه والله بصير قلبه مثل الحديد، لأنه بيقول لك شو ما عملت عم بعمل أنا تكليفي والباقي على الله عز وجل. من هون نحن بدنا نعتبر انه الاجل مش هو اللي بيبقى لاحقنا لحتى يؤدي الى تغيير في حياتنا، لا، الاجل هو مقدر من عند الله تعالى. فلذلك الشهاده او الجهاد في سبيل الله لا تقدم اجلا ولا تؤخر اجلا. ليش هلا الناس اللي عم يهربوا من الجهاد في سبيل الله تعالى عم بيضلوا، يعني الواحد عم بيصير عمره 150 سنه؟ في ناس عم تهرب من الجهاد في سبيل الله تعالى عم تموت موتات أقطع بكتير من أقل موتي يمكن بعض الأحيان. ما له علاقة، هذا له علاقة أنه إجا واحد أجله بده يروح بالطريقة المناسبة. الأمير سلام الله تعالى عليه يقول أيضا في عنده رواية أخرى بيقول كفى بالأجل حرزة، حرزة يعني اللي بيحرس الإنسان وبحيط الإنسان، إنه ليس أحد من الناس إلا ومعه حفظة يحفظونه من الله، حفظة من الله تعالى يحفظونه، أن لا يتردى في بئر ولا يقع عليه حائط ولا يصيبه سبع، فإذا جاء أجله خلوا بينه وبين أجله. تمرق رصاصة من حده ما بتصيبه، ما أجى أجله. تيجي السيارة مسرعة ما بتصيبه لأنه ما أجى أجله. وقعت البناية تأخر عنها دقيقة لأنه ما إجا أجله، بس لما بيجي أجله بيمر من تحت البناية بتقع عليه، خلص إجا أجله. لذلك موضوع الأجل موضوع بيد الله تعالى، ما بنقدر نحن نعرفه ولا بنقدر نبني على أن هذه الأمور ستصيبنا في غير وقتها. لذلك الأمير سلام الله تعالى عليه لما بيحرض على القتال بيقول: أيها الناس، إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، ليس عن الموت محيص، ومن لم يمت يقتل، وإن أفضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش. ما طالما أن الموت حيصير، لا، أنا بطلب أنه تكون في سبيل الله بالسيف، ما تكون على الفراش كطلب. هلأ بتصير أو ما بتصير، هذا أمر بيد الله تعالى. فإذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، وبالتالي الجهاد في سبيل الله ما بيقدم. هون هذا بوصلنا لثقافة الحياة. بعض بيقول إن والله نحن عندنا ثقافة حياة ولا عندنا ثقافة موت. كل اللي حكيت لكم يا اليوم بدل إنه عندنا ثقافة حياة وليس عندنا ثقافة موت. كيف الله تعالى زرع حب الحياة في فطرة الإنسان، ولكن البشرية منذ خلقها يسودها اتجاهان في فهم الحياة، اتجاه إلهي واتجاه مادي. كيف ينظر أصحاب الاتجاه الإلهي إلى الحياة؟ يعني نحن الآن كمؤمنين بالإسلام كيف ننظر إلى الحياة؟ ننظر إلى الحياة كمعبر إلى الآخرة، لأنه معتبر الدنيا مؤقتة، يعيش فيها الإنسان حياة قصيرة محدودة الأجل، وبالتالي يدعون الإسلام إلى استثمار الحياة الدنيا في إطار الصلاح من أجل أن نصل إلى الآخرة ونحاسب فيها. حتى الله بيخبرنا بيقلنا بالقرآن الكريم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فإذا الله عز وجل عم بيقلنا اللي إلكم بالدنيا خدوه، ما عم يمنعنا عن أنه ناخده، لكن خلينا دائما ننظر إلى الآخرة. هذه ثقافة حياة، لك حياة نظيفة، حياة حقيقية. بالحديث الشريف المنقول عن الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا شو معناته؟ هذا طلب للعمل في الدنيا، وأن لا يحرم الإنسان نفسه من حلال الدنيا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. مين حرم زينة الله عز وجل؟ صحتين على قلبكم، خذوا الحلال في الدنيا. ما هو الدنيا احنا موجودين بالدنيا، شو بنعمل؟ هلا شو بنعمل بالدنيا؟ طب بناكل، بنشرب، بنعمر، بنخلف، نتنزه، نقوم باشياء كثيره. طب هي الدنيا اللي موجوده. تصوروا اذا واحد انه ممنوع عليه الدنيا شو بيعمل؟ يعني بضل قاعد على مصليه، عم بيصلي ليل نهار، بضل قاعد عم يبكي حسره على دينه ودنياه. مش هيك نحن، لا، بنعيش حياتنا الدنيا، بس عم بيقلنا عيشوها بنظافه. وفي الدعاء للإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه، تصوروا شو بيقول يوم الثلاثاء، دعاء الثلاثاء، بيقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. يعني أنا طالما أنه عايش زد لي الخيرات، أعطيني خيرات بالدنيا. أيضا بدعاءه بمكارم الأخلاق بيقول: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. يعني بطلب طول العمر. هلا انتم بتعرفوا نحن بالدعاء في حدا بيقول يا رب قصر لي عمري، يا رب طول لي عمري، هيدي الاسلام يدعونا اليه. طب ليش؟ طول لي عمري بطاعتك حتى اخدم هالمسيره، حتى اكون على درب الايمان. هذه شو اسمها؟ هذه دعوه الى الحياه. ماذا ينتج عن هذه الحدود؟ تنتج الحياه الصالحه. هذه الحياه الصالحه تساعد الانسان على ان ياخذ افضل ما في الدنيا. شوفوا اروع من روائع كلمات امير المؤمنين: واعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم. المؤمن ربحان على كل حال، بياخذ أنظف شيء بالدنيا، أطيب شيء بالدنيا، أحسن شيء بالدنيا، أكثر شيء استقامة في الدنيا، بيجي يوم القيامة الله عز وجل بيقول له صحتين على قلبك، خدت أنت أفضل شيء بالدنيا، سأكافئك في جنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. هذا بسبب الصلاح. إذن بالعكس نحن عندنا ثقافة حياة، بس حياة عزيزة، حياة صالحة، عندنا ثقافة حياة سعيدة، عندنا ثقافة حياة عزيزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. وإمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه يقول: موت في عز خير من حياة في ذل. إذن المقارنة بالذل مع العز، المقارنة بالقهر الذي يمكن أن يعيشه الإنسان. طب إذا واحد عايش مرتاح، لا يتمسك في الدنيا، هذا أمر طبيعي. الإسلام يطلب الحياة الجهادية عن علي الأكبر عليه السلام: ألسنا على الحق؟ إذن لا نبالي أن نموت محقين، لأن الأجل بيد الله تعالى. أما النظرة المادية ومنها نظرة الرأسمالية، بيشوفوا أن الدنيا هي آخر شيء يمكن أن يعيشه الإنسان، وبالتالي بيقول لك أنا بدي أخذ من الدنيا واغرف منها لأنه ما عندي غير هذه الدنيا، هكذا يؤمنون. ولذلك السعادة عندهم متحققة بالملذات والرغبات حتى ولو كانت محرمة. الحياة العزيزة عندهم بيقبلوها إذا ما بتأدي للموت والتضحية، لأنه مش مستعدين للتضحية. الشهادة عندهم طريق غير مرغوب، ما بيحبوه، لأنه بيقول لك شو بدي أعمل أنا جاهد؟ عشو بدي جاهد؟ ما بدي عيش في هذه الحياة الدنيا. وبالتالي بالخلاصة، كل من الاتجاه المادي والإلهي كلهم بدهم الحياة، لكن الفرق في النظرة إلى الحياة. المؤمن يرى الحياة بمنظار الصلاح ويريدها كذلك، أما غير المؤمن فيريد الدنيا كيفما كانت فيخسر الدنيا والآخرة، أما المؤمن يربح الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.